الحمد لله وجزا الله حبيبنا مشهور خير الجزاء وهيا الله قلوبنا لتلقي نور الحق سبحانه وتعالى الذي يقذفه في القلوب المتوجهة إليه، القلوب التي تريد ما عنده وما تتعلم به من آثار نور النبوة والدلالة على الله جل جلاله من تعلقات بالإله الحق سبحانه وتعالى، تتخلى عن القواطع وعن الحجب التي تحجبها عن إدراك لذة وصال الرحمن وهي في الدنيا قبل الآخرة، وعلى درجات أقلها هذا الإيمان بما سمعتم الحديث عنه في كلام الإمام الشيخ أبو بكر بن سالم وكلام الحبيب المشهور، وهذا الإيمان بتصديق أول المراتب، ولكنه بذرة في القلب تثمر بعد ذلك الارتقاء في هذه الدرجات، وتخلي الإنسان عن جميع الصفات الذميمات التي تهل في قلبه وتسري منها السراية إلى الأعضاء بانطلاقها في المكروهات أو في المحرمات، وعندها تكون الاستقامة التي عبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله ثم استقم، وأنزل الله مصداقها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم إن أقل ما يستفيد الإنسان من هذا الكلام إذا سمعه أن ينكسر قلبه وأن يدرك أنه مقصر، وهنا تنفتح له باب المواصلة من حضرة الرب جل جلاله، لأنه قال أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، وأن تنغلق أبواب ما يفتح إبليس وجنده من الإنس والجن لأفكار بني آدم من التصورات الباطلة، ولكن مرجعها كلها كما سمعتم في كلام الحب مشهور إلى هذه الركيزة، المحبة للفانيات والمحبة للسلطات، المحبة للشهوات، ولا يبالوا يتعدون المباحات فيها إلى المحرمات. لولا ذلك ما قامت هذه الحروب والمشاكل الدائرة اليوم في عالمنا العربي والإسلامي أو في العالم كله، ولا حركها من يحركها من الخارج من الكفار وغيرهم، ما حركوها لولا رغباتهم وشهواتهم الجامحة عليهم وإرادتهم لأجل الوصول إلى أغراض معينة، أن يذل الآخرون، أن يفرق الآخرون، يشتت الآخرون، أن يهدم شمل يهدم شأن الآخرين وثرواتهم وبناهم التحتية كما يسمونها إلى غير ذلك، وأن يكون الخسران أيضا من خلال أموالهم ومن خلال ما عندهم، وليضربوا بعضهم البعض بما عندهم ومما عندهم. من يتمنى هذا من غير هؤلاء الفئات إلا الذين بغلبت على نفوسهم أيضا تلك الشهوات؟ ولكن هؤلاء من الكفار الذين غلب على نفوسهم هذه الشهوات ما كان لهم أن يتسلطوا على المسلمين لولا وجود هذه المحبة لغير الله عند المسلم التي إذا استولت على قلبه أنسته الحق وأنسته الرجوع إلى الحق وأنسته تذكر المآب والمصير وأنسته عظمة هذا الحق، فوجدوا بعد ذلك عناصر يستعملون لقضاء أغراض أولئك من بعد، ولن يسلطوا إلا بقدر ما يسلط على هذه القلوب من محبة غير الله جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا حصل تذكر أمثال هذه الحقائق والتي لم تختلف من عهد آدم عليه السلام حتى جاء الأنبياء والمرسلون ومروا بهذا العالم طائفة بعد طائفة وجيل بعد جيل وأمة بعد أمة وقرن بعد قرن وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، وكانت دعوات الأنبياء واحدة وهو دعوة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وإدراك أنهم خلقوا في هذا العالم لمدة مؤقتة يراد بها اختبارهم بتكليف منهج من عند إلههم تنازعهم عليه شهواتهم وأنفسهم وشياطين الإنس والجن، فعليهم أن يجاهدوها ليسلموا من الوقوع في قبضتها، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وأن يستعدوا للقاء الله، فكان الناس في الاستجابة لهم على درجات، ولذلك يكونون في الآخرة إما من الذين استجابوا للأنبياء وماتوا على ذلك إما من أصحاب اليمين وإما من المقربين، وأصحاب اليمين درجات ومراتب والمقربين كذلك، وأعلاهم الصديقون الذين هم بعد الأنبياء مباشرة. وهم أكابر الأولياء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، والذين لم يؤمنوا بالرسل أو ماتوا على تكذيبهم ومخالفتهم فهم أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة كما ذكر الحق تبارك وتعالى، ولهم دركات في النار، ليسوا في دركة واحدة وليسوا في درجة واحدة، دركات دركات على حسب بعدهم، على حسب بغضهم، على حسب عتوهم، على حسب عنادهم. هذه قصة الحياة، فما هناك مجال لأن نخدع فيها ولأن نلعب على عقولنا فيها، ولكن الناس إذا لم يجدوا مثل هذا الأساس ومثل هذا التنبيه والتعليم والتوجيه طمست البصائر منهم وصدقوا الكذب وصدقوا الغرور وصدقوا الإفك وصدقوا واغتروا بما لا ينبغي للعاقل أن يغتر به. قال سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان في الآية الأخرى قال: أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم كل ما يطرأ على بال كثير من الناس ليتخذوا عدوهم جسر لهم لأن يرمي بهم، أن يقال لهم هذا الذي تسمعونه من الكلام عن الدنيا فيه مبالغة وفي شدة، وكان في ناس في أزمنة قديمة بالزمن ما يناسب هذا الكلام وما إلى ذلك، وأنه قد جاءكم في الأحاديث والأخبار وعن السلف هؤلاء الذي مضوا أن كسب الدنيا من أجل الآخرة ألف الثواب وأنه وأنه وأنه. كل ما جاء عن السلف عن الرسول صحيح، وما جاء عن الغرور الذي غرك أن هذا الكلام الأصل له باطل، فلا تخلط بين الحق والباطل يزحزحك ويمر بك في جسر يعبر بك حتى تتعلق بالكلاليب الفانيات وتقطعك عن لا نهاية. يقول لا، ولكن كل ما ورد في ذلك صحيح والمجال فيه للصادقين واسع، ولكن نفوسنا بطبيعتها وحالها تحتاج إلى هذا الكلام لتعتدل، لتجيء على طريقة الوسط، على طريقة الحق الذي كان عليها الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وإن كان فيهم في جوانب أرباب الزهادة والتوكل أمثلة ونماذج كبيرة عليا عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ما يوصل إليها إلا بمجاهدات كبيرة، ولكن عموم المسلك والطريقة لأتباع الأنبياء ما كان فيه من ثواب وفائدة الانطلاق في شيء من شؤون الدنيا لأجل نفقة أهل وأولاد أو لأجل صلة رحم أو لأجل أو لأجل وما إلى ذلك، كل هذا صحيح، ولكن ما تعتدل فيه حتى تسمع نفسك مثل هذا الكلام المزهد لك في الدنيا عسى أن تعتدل، لأنها جامحة وجانحة ومائلة، فتحتاج إلى تقوية الجانب الثاني، وما يخشى منها أن, 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 أن تميل إلى الجانب الآخر، بل عسى أن تعتدل، عسى إذا سمعت هذا الكلام أن تعتدل. ولهذا ناشئتنا الذين ما سمعوا مثل ذا الكلام، وإذا سمعوا أحد من المتكلمين باسم الدين ولو نحن وبنسابق غيرنا من الكفار وغيرهم بنعمل ونصلح وأدي الدنيا إذا سمعوا هذا وحده جمحت بهم نفوسهم وفهموا عن الدنيا والفضل فيها، حتى يصل إلى أن يقول بعض العامة من الذين ما يسمعون إلا مثل ذاك الكلام، يقول له قم بن صلي، قال له أنا قدنا أكسب على أولادي والاكتساب عبادة، وبعدين اكتساب عبادة ما تصلي وترك الصلاة كلها، قال أنا سمع من العالم يقول له اكتساب عبادة، طيب اكتساب عبادة على حساب الفرائض اللي فرض الله عليك التي هي عماد الدين وأصل الدين، لكن هذا كله ينشأ من خلال سماع الكلام بتلك الصورة. ولذا لا أنفع للمؤمن أن يرجع إلى حقائق الآيات والأحاديث وكلام الصحابة والتابعين في هذا الجانب عسى أن يعتدل، أن نفسه قد جامح له وهي بغت لها إلا تنبيه وتوجيه كبير عسى أن تعتدل أو تقرب من الاعتدال. أما الوصول إلى ذلك الجانب فمن الصفاء فهو وإن كان لا ينقطع من أفراد ولكن ظهوره وانتشاره نادر، وهم إذا وجدوا هؤلاء هذا الصنف فببركتهم تتحرك الأشياء وتتبارك في الأمور، حتى قال صلى الله عليه وسلم للذي المحترف الذي شكى أخاه إليه وأنه الذي يحترف وذا متعلق بالعبادة، قالوا لعلك به ترزق، البركة التي عندك أنت والتيسير اللي معك بسبب أخيك هذا العابد، لعلك به ترزق. فهنا تجي اعتدال الأمور ويجيشونها. هذا كنا نتذكر سيدنا بلال ويقول له بعض التابعين، يقول له يسألوا عن نفقة رسول الله، قال أنا الذي توليتها من حين بعثتي إلى حين لقي الله. قالت النفقة كان هو يأمرنا ومدخل عليه يجيبه إلى عندي وما ده ويقول لي أنفق. قال ما عنده شيء. ليه ما عنده شيء؟ قال له سيدنا بلال يقول له إنه لا يرى أن يدخل عليه أثر عري أو جوع، فيشير إلي أن أعطيه شيء. قال ما يكون عندنا شيء فأستدين. قال أستدين له وأعطيه شيء، أنه كل ما يجاءه صلى الله عليه وسلم يأمر بإنفاق. قال حتى أنه كثرت استدانتي بعد الهجرة، فقال لي بعض المشركين تعالي إلي أثري أنا بعطيك الدين الذي تحتاجه. قال فصرت أرتدد إليه وأخذ الدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنواع نفقته التي كان ينفقها، حتى كثر بعض الدين. قال ولقيني يوم ومعه جماعة من التجار، فقال لي هذا المشرك يا حبشي، على سيدنا بلال، بقي من الشهر كم أيام ترجع لي ديني والمال الذي عليك، وإلا لأردنك كما كنت ترعى الأغنام يا فعل. وسب سيدنا بلال، قال ونازل نفسي ما نازلها من كلام، وجيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إن فلان المشرك بلغ ديننا عنده له كذا وكذا، وإنه قال لي وليس عندك ما يوفي وليس عندي، ما عندي شيء ولا عندك يوفي، فأذن لي أخرج. قال أنا بأخرج من المدينة وأذهب إلى مكان حتى يسر الله الأمر وأعود إليه. قال فسكت صلى الله عليه وسلم ما يرتضي القول مني. قال وأنا رجعت وعزمت بقلبي أني أسافر. قال وهيأت نفسي، قال قبل الفجر أرسل إليه صلى الله عليه وسلم، وأنا قال أعد نفسي أنه بأخرج مع الأذان، يقول في أول الوقت يقول لك رسول الله تعالى. قال فجيت إليه وإذا بناقتين محملتين بالأحمال على الباب. قال خدت لعنده، قال لي إن عظيم فدك أرسل لي بهاتين، فخذهما واقضي كل ما علينا من الدين ولا تبقي شيء. قال أخذتها وقضيت الدين كله. قال تجيت إليه بعد ذلك، ما جيت إليه اللي قال لي أفضل شيء؟ قلت له قد قضى الله عنك دينك كله. قال أفضل شيء؟ قال قلت له فضل بعض شيء زاد فيه. قال لي فارحني منه بالغد، وأن الليلة لا أذهب إلى أهلي ولا أدخل على نسائي حتى تريحني منه. فأبيت. قال فبات تلك الليلة في المسجد وما رجع إلى أهله. قال حتى جيت في اليوم الثاني، وفي أول يوم ما حصلت أحد، قلت له ما جاء أحد ولا ظهرت موضوع حاجة. قال أريحني منه فإني الليلة أبيت هنا والقابلة تجي إلا وقت. قال فاليوم الثاني وأنفقته هنا وهناك، فجيت إليه لما قال جيت له مع العشاء. قال لي ما فعل ما بيدك؟ قال قد أراحك الله منه يا رسول الله. قال فدخل لي دار على نسائه حتى جاء إلى مكان المبيت حقه، فبات على حسب القسمة التي كان يقسمها صلى الله عليه وسلم. أخذ صورة لما سئل عن نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أنه في حنين جاءت الأموال الكثيرة الكبيرة العظيمة ويصلح فيها وأنفقها، وأكثر ما أنفقها للمؤلفة قلوبهم ودعوش بالله في الثامن. بعدها بأشهر في التاسع أراد الخروج إلى تبوك ما عنده شيء، فأمرهم يجهزوا جيش العسرة، وتقدم سيدنا عثمان وغيره. فما كان من تفكيره صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر حق الحنين من أجل يغزو به إلى 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 تبوك ونحوها، فكان هذا هديه الذي اختاره لنفسه صلى الله عليه وسلم. وكما أباح للأمة ادخار نفقة سنة وما إلى ذلك، وجعل الفرض المفروض عليهم في النفقة هو الزكاة، وما تعلق بعد ذلك من قر الضيف أو الإعطاء في النائبة وما سوى ذلك فهو تطوع وصدقة يرتقون به في الدرجات العلى. وكان في أصحابه من وصل بهم الحد إلى ما قال عنهم يمثنيا سبحانه في كتابه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص عليهم الرضوان. فما أحسن ما تتصفى به القلوب وتتطهر من سماع هذا الكلام، وينمحي عنها كثير من القتام والظلام، وتاوي إلى إدراك حقيقة أول تعتقدها وتصور صحيح، ثم إلى انطلاق معتدل في شان هذه الحياة والتزود منها للمعاد والعقبة والآخرة. فالحمد لله الذي جمعنا وإياكم، والحمد لله الذي هيأ لنا السبيل للالتقاء لنطلب الارتقاء، والله يلحقنا بأهل التقاء ويتولانا بما هو أهله، ويسعدنا بالسعادة الكبرى ويذهب عنا كل شقاء، ويتولانا ما تولى به الأصفياء والصالحين من عباده، وأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بقي معنا العلم في قبس النور المبين، نقول أشرقت اليوم الشمس، يأتي معنا إن شاء الله في الأيام الآتية، وربنا ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.